إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأصول الثلاثة هي الإجابات الثلاث عن الأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في قبره. فإن العبد يسأل في القبر ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ من نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل الثالث من الأصول الثلاثة هو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأصل تأتي معرفته بعد معرفة العبد ربه ودينه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ الدين ومعرفة الديانة. فالله تعالى هو الذي شرع الشرائع وحكم بالأحكام، ولا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبادة لها شرطان: الإخلاص والمتابعة، ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر به، ولا بد من الانتهاء عما نهى عنه، ولا بد أن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع لا بشيء مخترع. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرشي من العرب من ذرية إسماعيل، والعرب عاربة ومستعربة. العرب العاربة بائدة وباقية، أما العرب العاربة البائدة فقوم عاد وثمود وشعيب، وأما العرب العاربة الباقية فهم القحطانية، وأما العرب المستعربة فهم العدنانية من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وإسماعيل هو الذبيح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. من الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم بل على الإنسان معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ومن هذه الأصول معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتضمن خمسة أمور: الأول معرفة نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، وأشرف القوم حسبا ونسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشرف الأقوام قومه، وأشرف الأفخاد فخذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاشمي قرشي عربي، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء كثيرة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجه البخاري ومسلم. فله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء كثيرة، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني معرفة سنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكان ولادته ومهاجره. وقد بينها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وله من العمر 63 سنة، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. فقد ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة عام الفيل، وبقي فيها 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 10 سنين، ثم توفي في المدينة في ربيع الأول 11 بعد الهجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثالث معرفة حياته النبوية، وهي 23 سنة. فقد أوحي إليه وله 40 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد ابن هاشم، وهاشم هو عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وإلى هنا ينتهي النسب الصحيح الذي لا شك فيه. وعدنان بلا شك ينتهي نسبه إلى إسماعيل الذبيح رسول الله ابن إبراهيم خليل الله ورسوله صلى الله عليهما وعلى نبينا محمد وعلى جميع رسله وأنبيائه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي في المدينة في ربيع الأول 11 بعد الهجرة. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق، ومنهم من اعتقل لسانه فحبس فلم يستطع كلاما، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال إنما بعث إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الرابع بماذا كان نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله صلى الله عليه وسلم من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نبئ بقرأ أي أول الوحي إليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأرسل بالمدثر، فكان رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فأنذر وقام بأمر الله عز وجل. الفرق بين الرسول والنبي، كما يقول أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد صار نبيا بقرأ أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما أنه رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه والعمل به، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. من الأدلة على الفرق بين الرسول والنبي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والعطف يقتضي المغايرة. وكذلك مجيء لا في قوله تبارك وتعالى: ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فجاءت لا في قوله تعالى: ولا نبي من رسول ولا نبي، فدل على أن النبي غير الرسول. الرسل جمع رسول، وهو من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابا أو لم ينزل عليه كتابا لكن أوحى إليه حكما لم يكن في شريعة من قبله. وأما النبي فهو من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ. وعلى ذلك فكل رسول النبي وليس العكس، وقيل هما مترادفان والأول أصح. كل رسول النبي وليس العكس، هذا هو الأصح، بدليل قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فذكر تعالى أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، مع أن التوراة أنزلت على نبي منهم وهو موسى عليه السلام. فنعرف هذا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعرف بماذا كان نبيا ورسولا. كان نبيا بقرأ، وكان رسولا بالمدثر صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس، بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور، وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد، حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ربه لينذر الناس عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ناداه ربه: يا أيها المدثر. والمدثر الملتحف، لأنه جاء يقول صلى الله عليه وسلم: دثروني دثروني. فالنداء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم فأنذر. يأمره الله عز وجل أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه. وقد فسر الشيخ هذه الآيات فقال بعد أن ذكرها رحمه الله تعالى: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. فالآيات كلها في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على هذا التفسير. الرجز في الأصل العذاب، ثم غلب على ما يوجب العذاب، ومن ذلك عبادة الأصنام وأعمال الشر كلها. ولا تمنن تستكثر، لا تمن حال كونك مستكثرا. والمعنى: لا تمنن على ربك بما تقوم به من أعباء، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. قال الحسن والربيع بن أنس، واختاره ابن جرير هذا الذي مر ذكره، وقيل: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. هذا قاله ابن عباس وجماعة من السلف، واختاره ابن كثير. ففسر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآيات التي أرسل بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، فبقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وبعد 10 عرج به إلى السماء. العروج الصعود، ومنه قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. والإسراء والمعراج من الأمور التي ثبتت بالشرع وليس للعقل فيها مدخل. والجمهور من المحدثين والفقهاء أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، لأن قريشا أكبرته وأنكرته، ولو كان مناما لم تنكره لأنها لا تنكر المنامات. والإسراء لغة السير ليلا، وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المعراج. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها، وهي المصعد وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. المعراج ثابت بالسنة كما عند البخاري ومسلم وغيرهما، وأما الإسراء فثابت بالكتاب والسنة. وقد كانت رحلة الإسراء والمعراج كانت مكافأة ربانية على ما لاقاه الخليل صلى الله عليه وسلم من أتراح وأحزان وآلام، إذ كان ذلك بعد حصار دام 3 أعوام في شعب أبي طالب، وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحصار من جوع وحرمان. إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع له هذا الحدث الفريد بعد فقد الناصر الحميم وفقد خديجة أم المؤمنين. كان بعد خيبة الأمل في ثقيف وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها. بعد هذه الآلام كافأ ربنا تبارك وتعالى خليله صلى الله عليه وسلم فرفعه إليه وقربه وأدناه، وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه من حزن وألم ونصب وتعب، وما قد يلاقيه بعد في سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. العروج الصعود، ومنه قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي فضله الله بها قبل أن يهاجر من مكة. فبينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه آت فشق ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه، ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانا تهيئة لما سيقوم به، ثم أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق، يضع خطوه عند منتهى طرفه، فركبه صلى الله عليه وسلم وبصحبته جبريل الأمين حتى وصل بيت المقدس فنزل هناك، وصلى بالأنبياء إماما بكل الأنبياء والمرسلين، صلوا خلفه ليتبين بذلك فضله صلى الله عليه وسلم وشرفه وأنه الإمام المتبوع. ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وأرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح له فوجد في هذه السماء آدم عليه السلام، فقال جبريل هذا أبوك، هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا على يمين آدم أرواح السعداء وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته، فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح كما مر، فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهما ابن الخالة، فقال جبريل هذان يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلم عليهما فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح، فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه. فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح، فوجد فيها إدريس صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: هذا إدريس فسلم عليه. فسلم عليه فرد السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى صلى الله عليهما وسلم. فقال جبريل: هذا هارون فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح فوجد فيها موسى صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل: هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. فكان بكاء موسى حزنا على ما فات أمته من الفضائل، لا حسدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل: هذا أبوك، هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإنما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء تكريما له وإظهارا لشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون، لا يعودون في اليوم الثاني. ففي اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله. ثم رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها، حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة كل يوم وليلة، فرضي بذلك وسلم. ثم نزل فلما مر بموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة في كل يوم. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجعت فوضع عني 10، وما زال يراجع ربه حتى استقرت الفريضة على 5، فنادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. وفي هذه الليلة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكة بغلس وصلى فيها الصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ يدعو إلى التوحيد وهجر الأصنام وتركها والبراءة منها ومن أهلها 10 سنين. وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الرباعية 2 ركعات حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعات ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى. ورواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة. وعنده قالت رضي الله عنها: فرضت صلاة الحدر والسفر 2 ركعات
فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، ففرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أي بعد 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى بعد 10 سنين بمكة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي بمفارقة المشركين وأوطانهم، ليتمكن صلى الله عليه وسلم من إظهار دينه. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر بالهجرة إلى المدينة، فأمره ربه تبارك وتعالى بالهجرة إلى المدينة لأن أهل مكة منعوه من أن يقيم دعوته. وفي شهر ربيع الأول من العام 13 من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله. خرج من مكة مهاجرا بإذن ربه بعد أن أقام بمكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة، وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، وحينئذ تكون له الدولة على قريش. فقال عدو الله أبو جهل: الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا، ثم نعطي كل واحد سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه، ويتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف، يعني عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحاربوا قومهم جميعا، وحينئذ يرضون بالدية فنعطيهم إياه. فأعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا المكر الدنيء وبما أراد المشركون، وأذن له بالهجرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب متقنعا، فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، لأنه لم يكن ليغشاه في مثل هذه الساعة التي يقيل فيها الناس، وهو ألطف الناس حسا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور 3 ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر، وكان غلاما شابا ذكيا واعيا، فينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح من قريش حيث لم يفتقدوه، فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا وعاه وأثبته حفظا حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام. فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، وتسعى بكل وسيلة ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديته 100 من الإبل، كما أخرج ذلك البخاري في صحيح. ولكن الله تعالى كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته، حتى إن قريشا لا يقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدكم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل وغيرهم. حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من الغار بعد 3 ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل. ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وكانوا يخرجون كل صباح إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يفعلون ذلك حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر، رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة، أي على حصن من حصونها، ينظر لحاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه مقبلين يزول بهما السراب، فلم يملك أن نادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، يا بني قيلة، هذا جدكم، يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم السلاح، تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود، وللمدينة حرتان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدخل المدينة من ثنيات الوداع، لأن طريق الهجرة ليس عليها. والشائع الذائع عند المسلمين من أن الجواري قد تلقينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا، وهن يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وأن ذلك كان في الهجرة، هذا غير صحيح، لأن ثنيات الوداع ليست على طريق هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين، ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وأقام فيهم 4 ليال، وأسس المسجد، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه، وآخرون يتلقونه في الطرقات. فقال أبو بكر رضوان الله عليه يصف ذلك: جاء الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فنعرف مولدة ومهاجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجر بأمر ربه تبارك وتعالى إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ومناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة كما ترى لبيان أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء، وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه الشعائر والأحكام بوجه عام، وأهم الشعائر الصلاة، فإذا كانت الصلاة مظهرا من مظاهر البلد فهو بلد إسلامي، أما إذا كانت الصلاة يقيمها أفراد أو جماعات وهي ليست من مظاهر البلد فلا يحكم على البلد بأنه بلد إسلامي، كالبلاد التي فيها أقليات مسلمة يقيمون الصلاة ولكن على نطاق ضيق في حدود مجتمعهم الذي يعيشون فيه أو في حدود بيئتهم، ولكن البلد الذي يقيمون فيه أو هم من أهله لا تقام فيه الصلاة بوجه عام بحيث لا يسمع عندهم الأذان في جميع الأنحاء، هذا لا يعد بلدا إسلاميا. الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولكن زاد النووي رحمه الله على هذا التعريف قيدا آخر، قال: أو الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، وعليه تتنزل هجرة الأصحاب إلى الحبشة. ولم تكن الحبشة عند هجرة الأصحاب دار إسلام، كانت مكة دار كفر وخوف، ولم تكن الحبشة وقد هاجر إليها الأصحاب رضوان الله عليهم لم تكن دار إسلام، لم تكن تقام بها الشعائر ولا يؤذن فيها بالصلاة، وإنما كانت دار كفر، ومع ذلك هاجر الأصحاب، هذه هجرة، فهي أيضا الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، وعليه يتنزل هجرة الأصحاب إلى الحبشة ولم تكن دار إسلام، فهذا قيد مهم. بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة، وكذلك الأعياد والجمعة على وجه عام شامل. قال الشيخ: وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام، أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي يعني الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهي فريضة باقية غير منسوخة، يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ويجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر ولكن بشروط، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. رواه أحمد وأبو داود عن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم إسلام المسلم إذا كان لا يستطيع إظهار إسلامه إلا بالهجرة، لا يتم إسلامه إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو معلوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى، فذكر الدليل على أن الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. إن الذين توفاهم، أي تتوفاهم بحذف إحدى التاءين، تتوفاهم بقبض أرواحهم، ظالمي أنفسهم، فهذا يدل على الوجوب. إن الذين توفاهم الملائكة، الملائكة هنا ملك الموت وأعوانه، تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا يدل على الوجوب. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين، عاجزين، لا نستطيع. كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان بإمكانكم أن تخرجوا وأن تهاجروا. قال تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فذكر شرطين ليتم الاستثناء على وجه: الأول القدرة على الهجرة، والثاني عدم التمكن من إظهار الدين. فإذا كان قادرا على الهجرة وغير ممكن من إظهار دينه ولم يهاجر، دخل في الوعيد، ودخل في قوله تعالى: توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذا كان قادرا على الهجرة وفي الوقت نفسه كان غير ممكن من إظهار دينه، فذكر شرطين: إلا المستضعفين، هؤلاء لا يقدرون، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. في الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة تتوفاهم الملائكة وتوبخهم وتقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة أنهم لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الشيخ الشارح رحمه الله معلقا: الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه، هذا إن كان نقله من التفسير، إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ. والحق أن كلام البغوي هذا لخصه الشيخ المصنف مما حكاه البغوي رحمه الله عن جماعة من السلف، فهو عند تفسير الآية، ولكن أتى به ملخصا ولخص فيه ما حكاه جماعة من السلف، فقال: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا وناداهم الله باسم الإيمان. الهجرة من بلد الكفر ثلاثة أضرب، والناس فيها وبالنسبة لها ثلاثة أصناف. الأول تجب عليه الهجرة وهو القادر على الهجرة مع عدم إمكان إظهار دينه، فهذا يرتكب حراما بالإجماع إذا لم يهاجر، إذا كان قادرا على الهجرة غير ممكن من إظهار دينه يرتكب حراما بالإجماع إذا لم يهاجر. الثاني من لا هجرة عليه وهو العاجز، إما لمرض أو إكراه على الإقامة فلم يستطع الخروج أو ضعف عنه كالنساء والولدان، فهؤلاء لا هجرة عليه. الثالث من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه، وهذا في حق من يقدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه، فهذا تستحب له الهجرة لأجل أن يتمكن من جهاد الكفار وتكثير المسلمين، فهذا لا تجب عليه الهجرة. إذا كان قادرا على الهجرة ولكنه كان في الوقت نفسه ممكنا من إظهار دينه فهذا تستحب له الهجرة ولا تجب عليه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. مر. وقد أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والبيهقي وأبو داود، وصححه الألباني في الإرواء وغيره. ولا تعارض بين هذا الحديث وحديثه صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تعارض بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. الجمع أي لا هجرة بعد الفتح من مكة، لا نفيا لعموم الهجرة، أي لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام بالفتح. ثم يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان أقسام الناس في الهجرة من بلاد الكفر، وكذلك يأتي حكم السفر إلى بلاد الكفر. وهذا الحديث فيه أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات في هذه الآية طلوع الشمس من مغربها، وحينئذ تنقطع التوبة في حق عموم الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعصمنا من الضلال، وأن يرزقنا الهداية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأصول الثلاثة هي الإجابات الثلاث عن الأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في قبره. فإن العبد يسأل في القبر ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ من نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل الثالث من الأصول الثلاثة هو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأصل تأتي معرفته بعد معرفة العبد ربه ودينه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ الدين ومعرفة الديانة. فالله تعالى هو الذي شرع الشرائع وحكم بالأحكام، ولا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبادة لها شرطان: الإخلاص والمتابعة، ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر به، ولا بد من الانتهاء عما نهى عنه، ولا بد أن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع لا بشيء مخترع. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرشي من العرب من ذرية إسماعيل، والعرب عاربة ومستعربة. العرب العاربة بائدة وباقية، أما العرب العاربة البائدة فقوم عاد وثمود وشعيب، وأما العرب العاربة الباقية فهم القحطانية، وأما العرب المستعربة فهم العدنانية من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وإسماعيل هو الذبيح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. من الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم بل على الإنسان معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ومن هذه الأصول معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتضمن خمسة أمور: الأول معرفة نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، وأشرف القوم حسبا ونسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشرف الأقوام قومه، وأشرف الأفخاذ فخذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاشمي قرشي
عربي، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء كثيرة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجه البخاري ومسلم. فله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء كثيرة، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني معرفة سنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكان ولادته ومهاجره. وقد بينها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وله من العمر 63 سنة، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. فقد ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة عام الفيل، وبقي فيها 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 10 سنين، ثم توفي في المدينة في ربيع الأول 11 بعد الهجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثالث معرفة حياته النبوية، وهي 23 سنة. فقد أوحي إليه وله 40 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد ابن هاشم، وهاشم هو عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وإلى هنا ينتهي النسب الصحيح الذي لا شك فيه. وعدنان بلا شك ينتهي نسبه إلى إسماعيل الذبيح رسول الله ابن إبراهيم خليل الله ورسوله صلى الله عليهما وعلى نبينا محمد وعلى جميع رسله وأنبيائه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي في المدينة في ربيع الأول 11 بعد الهجرة. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق، ومنهم من اعتقل لسانه فحبس فلم يستطع كلاما، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال إنما بعث إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الرابع بماذا كان نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله صلى الله عليه وسلم من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. نبئ بقرأ أي أول الوحي إليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأرسل بالمدثر، فكان رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فأنذر وقام بأمر الله عز وجل. الفرق بين الرسول والنبي، كما يقول أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد صار نبيا بقرأ أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما أنه رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه والعمل به، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. من الأدلة على الفرق بين الرسول والنبي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والعطف يقتضي المغايرة. وكذلك مجيء لا في قوله تبارك وتعالى: ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فجاءت لا في قوله تعالى: ولا نبي، من رسول ولا نبي، فدل على أن النبي غير الرسول. الرسل جمع رسول، وهو من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابا أو لم ينزل عليه كتابا لكن أوحى إليه حكما لم يكن في شريعة من قبله. وأما النبي فهو من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ. وعلى ذلك فكل رسول النبي وليس العكس، وقيل هما مترادفان والأول أصح، كل رسول النبي وليس العكس، هذا هو الأصح، بدليل قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فذكر تعالى أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، مع أن التوراة أنزلت على نبي منهم وهو موسى عليه السلام. فنعرف هذا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعرف بماذا كان نبيا ورسولا. كان نبيا بقرأ، وكان رسولا بالمدثر صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس: بماذا أرسل؟ ولماذا؟ فقد أرسل صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور، وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد، حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ربه لينذر الناس عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ناداه ربه: يا أيها المدثر، والمدثر الملتحف، لأنه جاء يقول صلى الله عليه وسلم: دثروني دثروني. فالنداء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم فأنذر، يأمره الله عز وجل أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه. وقد فسر الشيخ هذه الآيات فقال بعد أن ذكرها رحمه الله تعالى: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. فالآيات كلها في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على هذا التفسير. الرجز في الأصل العذاب، ثم غلب على ما يوجب العذاب، ومن ذلك عبادة الأصنام وأعمال الشر كلها. ولا تمنن تستكثر، لا تمن حال كونك مستكثرا، والمعنى لا تمنن على ربك بما تقوم به من أعباء، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. قال الحسن والربيع بن أنس واختاره ابن جرير هذا الذي مر ذكره، وقيل: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، هذا قاله ابن عباس وجماعة من السلف واختاره ابن كثير. ففسر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآيات التي أرسل بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، فبقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وبعد 10 عرج به إلى السماء. العروج الصعود، ومنه قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. والإسراء والمعراج من الأمور التي ثبتت بالشرع وليس للعقل فيها مدخل، والجمهور من المحدثين والفقهاء أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، لأن قريش أكبرته وأنكرته، ولو كان مناما لم تنكره لأنها لا تنكر المنامات. والإسراء لغة السير ليلا، وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المعراج. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد، وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. المعراج ثابت بالسنة كما عند البخاري ومسلم وغيرهما، وأما الإسراء فثابت بالكتاب والسنة، وقد كانت رحلة الإسراء والمعراج كانت مكافأة ربانية على ما لاقاه الخليل صلى الله عليه وسلم من أتراح وأحزان وآلام، إذ كان ذلك بعد حصار دام 3 أعوام في شعب أبي طالب، وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحصار من جوع وحرمان. إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع له هذا الحدث الفريد بعد فقد الناصر الحميم وفقد خديجة أم المؤمنين. كان بعد خيبة الأمل في ثقيف وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها. بعد هذه الآلام كافأ ربنا تبارك وتعالى خليله صلى الله عليه وسلم فرفعه إليه وقربه وأدناه وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه من حزن وألم ونصب وتعب وما قد يلاقيه بعد في سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. العروج الصعود، ومنه قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي فضله الله بها قبل أن يهاجر من مكة. فبينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه آت فشق ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه، ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانا تهيئة لما سيقوم به، ثم أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق، يضع خطوه عند منتهى طرفه، فركبه صلى الله عليه وسلم وبصحبته جبريل الأمين حتى وصل بيت المقدس فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما بكل الأنبياء والمرسلين، صلوا خلفه ليتبين بذلك فضله صلى الله عليه وسلم وشرفه وأنه الإمام المتبوع. ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وأرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به؟ فنعم المجيء جاء. ففتح له فوجد في هذه السماء آدم عليه السلام، فقال جبريل هذا أبوك، هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا على يمين آدم أرواح السعداء وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته، فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح كما مر، فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهما ابن الخالة، فقال جبريل هذان يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلم عليهما فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح، فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه. فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح، فوجد فيها إدريس صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل هذا إدريس فسلم عليه. فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح، فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى صلى الله عليهما وسلم، فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح فوجد فيها موسى صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما تجاوزه بكى موسى. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. فكان بكاء موسى حزنا على ما فات أمته من الفضائل، لا حسدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: هذا أبوك، هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإنما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء تكريما له وإظهارا لشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون، لا يعودون في اليوم الثاني. ففي اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله. ثم رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها، حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة كل يوم وليلة، فرضي بذلك وسلم. ثم نزل فلما مر بموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة في كل يوم. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجعت فوضع عني 10، وما زال يراجع ربه حتى استقرت الفريضة على 5، فنادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. وفي هذه الليلة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكة بغلس وصلى فيها الصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ يدعو إلى التوحيد وهجر الأصنام وتركها والبراءة منها ومن أهلها 10 سنين، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الرباعية 2 ركعة حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعة ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى. ورواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة. وعنده قالت رضي الله عنها: فرضت صلاة الحضر والسفر 2، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر 2 ركعة وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. ففرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين. وبعدها أي بعد الثلاث عشرة سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى بعد العشر ثلاث سنين بمكة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي بمفارقة المشركين وأوطانهم، ليتمكن صلى الله عليه وسلم من إظهار دينه. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر بالهجرة إلى المدينة، فأمره ربه تبارك وتعالى بالهجرة إلى المدينة لأن أهل مكة منعوه من أن يقيم دعوته. وفي شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله. خرج من مكة مهاجرا بإذن ربه بعد أن أقام بمكة ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة، وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، وحينئذ تكون له الدولة على قريش. فقال عدو الله أبو جهل: الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا، ثم نعطي كل واحد سيفا صارما، ثم يعمد إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه، ويتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف، يعني عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحاربوا قومهم جميعا، وحينئذ يرضون بالدية فنعطيهم إياه. فأعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا المكر الدنيء وبما أراد المشركون، وأذن له بالهجرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب متقنعا. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، لأنه لم يكن ليغشاه في مثل هذه الساعة التي يقيل فيها الناس، وهو ألطف الناس حسا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر، وكان غلاما شابا ذكيا واعيا، فينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح من قريش حيث لم يفتقدوه، فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه إلا وعاه وأثبته حفظا حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام. فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديته 100 من الإبل كما أخرج ذلك البخاري في صحيح. ولكن الله تعالى كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته، حتى إن قريشا لا يقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. وابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل وغيرهم. حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من الغار بعد 3 ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل. ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وكانوا يخرجون كل صباح إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يفعلون ذلك حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر، رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة، أي على حصن من حصونها، ينظر لحاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه مقبلين يزول بهما السراب، فلم يملك أن نادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، يا بني قيلة، هذا جدكم، يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود، وللمدينة حرتان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدخل المدينة من ثنيات الوداع، لأن طريق الهجرة ليس عليها. والشائع الذائع عند المسلمين من أن الجواري قد تلقينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا، وهن يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وأن ذلك كان في الهجرة. هذا غير صحيح، لأن ثنيات الوداع ليست على طريق هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين، ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وأقام فيهم 4 ليال، وأسس المسجد، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه، وآخرون يتلقونه في الطرقات. فقال أبو بكر رضوان الله عليه يصف ذلك: جاء الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فنعرف مولده ومهاجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجر بأمر ربه تبارك وتعالى إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة كما ترى، لبيان أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء. وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر، ولا تقام فيه الشعائر والأحكام بوجه عام. وأهم الشعائر الصلاة، فإذا كانت الصلاة مظهرا من مظاهر البلد فهو بلد إسلامي، أما إذا كانت الصلاة يقيمها أفراد أو جماعات وهي ليست من مظاهر البلد فلا يحكم على البلد بأنه بلد إسلامي، كالبلاد التي فيها أقليات مسلمة يقيمون الصلاة ولكن على نطاق ضيق في حدود مجتمعهم الذي يعيشون فيه أو في حدود بيئتهم، ولكن البلد الذي يقيمون فيه أو هم من أهله لا تقام فيه الصلاة بوجه عام، بحيث لا يسمع عندهم الأذان في جميع الأنحاء، هذا لا يعد بلدا إسلاميا. الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولكن زاد النووي رحمه الله على هذا التعريف قيدا آخر، قال: أو الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، وعليه تتنزل هجرة الأصحاب إلى الحبشة، ولم تكن الحبشة عند هجرة الأصحاب دار إسلام، كانت مكة دار كفر وخوف، ولم تكن الحبشة وقد هاجر إليها الأصحاب رضوان الله عليهم لم تكن دار إسلام، لم تكن تقام بها الشعائر ولا يؤذن فيها بالصلاة، وإنما كانت دار كفر، ومع ذلك هاجر الأصحاب، هذه هجرة، فهي أيضا الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، وعليه يتنزل هجرة الأصحاب إلى الحبشة ولم تكن دار إسلام، فهذا قيد مهم. بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة، وكذلك الأعياد والجمعة على وجه عام شامل. قال الشيخ: وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام، أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي يعني الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهي فريضة باقية غير منسوخة، يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ويجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر ولكن بشروط، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. رواه أحمد وأبو داود عن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم إسلام المسلم إذا كان لا يستطيع إظهار إسلامه إلا بالهجرة، لا يتم إسلامه إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو معلوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: فذكر الدليل على أن الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الذين توفاهم، أي تتوفاهم بحذف إحدى التاءين، تتوفاهم بقبض أرواحهم، ظالمي أنفسهم، فهذا يدل على الوجوب. إن الذين توفاهم الملائكة، الملائكة هنا ملك الموت وأعوانه، تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا يدل على الوجوب. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين، عاجزين لا نستطيع. كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان بإمكانكم أن تخرجوا وأن تهاجروا. قال تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فذكر شرطين ليتم الاستثناء على وجه: الأول القدرة على الهجرة، والثاني عدم التمكن من إظهار الدين. فإذا كان قادرا على الهجرة وغير ممكن من إظهار دينه ولم يهاجر، دخل في الوعيد، ودخل في قوله تعالى: توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذا كان قادرا على الهجرة وفي الوقت نفسه كان غير ممكن من إظهار دينه، فذكر شرطين: إلا المستضعفين، هؤلاء لا يقدرون، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. في الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة تتوفاهم الملائكة وتوبخهم وتقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة أنهم لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الشيخ الشارح رحمه الله معلقا: الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه، هذا إن كان نقله من التفسير، إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ. والحق أن كلام البغوي هذا لخصه الشيخ المصنف مما حكاه البغوي رحمه الله عن جماعة من السلف، فهو عند تفسير الآية، ولكن أتى به ملخصا ولخص فيه ما حكاه جماعة من السلف، فقال: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا وناداهم الله باسم الإيمان. الهجرة من بلد الكفر ثلاثة أضرب، والناس فيها وبالنسبة لها ثلاثة أصناف. الأول تجب عليه الهجرة وهو القادر على الهجرة مع عدم إمكان إظهار دينه، فهذا يرتكب حراما بالإجماع إذا لم يهاجر، إذا كان قادرا على الهجرة غير ممكن من إظهار دينه يرتكب حراما بالإجماع إذا لم يهاجر. الثاني من لا هجرة عليه وهو العاجز إما لمرض أو إكراه على الإقامة فلم يستطع الخروج أو ضعف عنه كالنساء والولدان، فهؤلاء لا هجرة عليه. الثالث من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه، وهذا في حق من يقدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه، فهذا تستحب له الهجرة لأجل أن يتمكن من جهاد الكفار وتكثير المسلمين، فهذا لا تجب عليه الهجرة. إذا كان قادرا على الهجرة ولكنه كان في الوقت نفسه ممكنا من إظهار دينه فهذا تستحب له الهجرة ولا تجب عليه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، مر. وقد أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والبيهقي وأبو داود، وصححه الألباني في الإرواء وغيره. ولا تعارض بين هذا الحديث وحديثه صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تعارض بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. الجمع أي لا هجرة بعد الفتح من مكة، لا نفيا لعموم الهجرة، أي لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام بالفتح. ثم يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان أقسام الناس في الهجرة من بلاد الكفر، وكذلك يأتي حكم السفر إلى بلاد الكفر. وهذا الحديث فيه أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات في هذه الآية طلوع الشمس من مغربها، وحينئذ تنقطع التوبة في حق عموم الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعصمنا من الضلال، وأن يرزقنا الهداية.